عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد اليوم كل يوم أن تكونوا معنا بإذن الله تعالى لنستمع جميعا للإجابات الوافية من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، لنستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك. نبدأ معكم حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بك.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل، هذه امرأة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتناول ما يعني ما يسمى بالحبوب الذي تنزل فيه ما يأتي للنساء بالعادة، وذلك بقصد الطهارة قبل السفر إلى العمرة؟ هل هذا العمل جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. إذا كان المقصد مشروعا لغاية مشروعة فما في بأس، أو كانت الغاية مشروعة فالوسيلة لها لا بأس بها إذا كانت كما ذكر. فهي إنما تريد أن تتناول هذه الحبوب لتعجل بنزول ما يأتي للنساء في العادة، لأنها حسب أمورها أنها يعني ستكون طاهرة في وقت محدد مناسب لسفرها للعمرة، فهذا لا شيء فيه. وكذلك قد مثلا تتناول لرفع ما يأتي للنساء في العادة، وهذا أيضا جائز. فكل هذه الوسائل ما دام الغرض مشروعا ولم يترتب عليها ضرر يعني صحي بالنسبة لها، وهذا تستشير فيه الطبيبة، فإنه لا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل ونريد هنا معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، مسألة أن يستدين الإنسان. من المعروف أن الإنسان عندما يستدين لأمر مهم كالعلاج كالدراسة وغيرها من الأمور الحياة المعروفة، لكن نود معرفة رأي الشرع في مسألة وهي أن والدنا يستدين لكي يسافر من أجل السفر فقط في فترة الصيف، وبعد أن يعود يطلبنا أو يطلب منا جميعا نحن أبنائه أن نسدد عنا هذا الدين أو نساعده في سداد هذا الدين، هل يجب علينا الوفاء بهذا الأمر أم ماذا يا فضيلة الشيخ؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
لا يلزم الأبناء أن يسددوا ديون والدهم، خاصة وأنه لا يستدين لأمر ضروري، يعني يستدين لشراء أدوية، السفر للعلاج مثلا، أو يعني هذا مما يستحق المساعدة فيه، بل قد يكون في حالات معينة واجب على الأبناء أن يساعدوا والدهم، كأن يكون الأب فقيرا وهم أغنياء والعلاج له ضروري بالنسبة له، أو شراء الأدوية ضروري بالنسبة له، فهذا يعتبر يعني من ضمن الأمور الواجبة، يعني مثل النفقة، بل هو يعتبر من النفقة. ونفقة الأب تجب على الأبناء، بل نفقة الجد أيضا إذا كان فقيرا والأبناء يعني مقتدرون، أبناء ابنه مقتدرون، فيجب عليهم أن يعني يساعدوا، بل هذا واجب وليس فضلا وإنما هو واجب باعتبار أنه نفقة. أما أنه يعني يستدين لأمور غير ضرورية ليرفه عن نفسه للسفر أو غيره فهذا دين يلزم ذمته، فإذا استطاع أن يسدد يسدد، ولا يعني لستم ملزمين بأن تسددوا عنه، اللهم إلا إذا طبعا وصل الأمر إلى ضرر سيقع عليه كأن يهدد مثلا بالسجن أو يصدر عليه حكم بالسجن أو غيره، فهنا واجبكم أن يعني تتدخلوا وتدفعوا ما على والدكم، لأن هذا نوع من البر في هذه الحال.
في نفس السياق فضيلة الشيخ، ظهر الأسئلة يعني تكثر هذه الأيام عن مسألة السفر والاستدانة وأخذ المبالغ وغيرها من هذه الأمور. هذا السؤال الذي أمامي، شخص يقول في العام الماضي أنني استدنت من شخص وأنوي هذا العام كذلك هذا الأمر، المهم بعد أن أعطاني هذا المبلغ لأسافر فيه أنا وأسرتي قال لي لا تنساني في الهدية. يقول وبعد أن عدت من سفري قدمت له الهدية المناسبة وأعطيته المبلغ الذي علي، لكن السؤال من الجانب الشرعي فضيلة الشيخ، يقول هل قوله لا تنساني بالهدية هل يعتبر هذا يعني مخالفا للشرع ويدخل في مسألة الربا والزيادة على المال الذي اقترضته أم لا؟ أفدني في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هو يعتمد على الصيغة التي تم الاتفاق عليها، قد يكون يعني أعطاه القرض ومن باب المزاح يعني قال لا ما تنسانا من الهدية، ويمكن حتى لو يعني بينهم يعني صداقة، حتى لو ما أعطاه قرض بيقول لا تنسانا من الهدية، رايح البلاد الفلاني هات لنا الشيء الفلاني. فإذا كان الأمر طبيعي يعني قال هكذا وكان هو يعني بينهم صداقة وممكن هو يكون سبقا أتى له بهدية وهو أيضا كان يأتي له بهدية، هنا ما في بأس في هذه الحال. أما إذا فهم من العبارة أنه يشترط، أنه شرط عليه، شرط عليه أنه يعني يعطيه هدية إذا رجع، فهذا شرط، هذا لا يجوز في هذه الحال، والعقد باطل، ما يجوز أنه يشترط عليه أن يأتيه بهدية، لأنه أصبح في هذه الحال القرض جر منفعة له، وهذا لا يجوز قطعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ صاحب هذا السؤال، يقول علي دين لشخص وأنا أريد أن أسافر مع أسرتي كسفري في الصيف في كل عام، يقول هذا الدين الذي علي قد يعني يحل في أثناء سفري، هل يجوز لي أن أسافر دون أن أبلغ صاحب الدين أم لا بد من إبلاغ صاحب الدين؟ أم ماذا ترون في هذا الأمر؟ أفدني وجزاك الله خيرا.
الدين يعني إذا كان سيحل في وقت سفرك، قبل سفرك حل أجل الدين أو سيحل أثناء سفرك، في هاتين الحالتين يجب عليك أن تستأذن صاحب الدين، تقول له والله أنا مسافر يعني ودينك الآن مفروض أدفع لك، لكن أنا أودي أسافر، فإذا قبل معناها أنه أجل لك أمد الدين، القرض اللي أخذته بدل ما كان السنة تدفعه في هذا الشهر أجلك شهرين أو ثلاثة أو حسب ما يرى، أو إذا كان سيحل في أثناء سفرك أيضا ينبغي أن تستأذنه، تقول والله أنا مسافر و يعني ما عندي الآن ما أسدد، وإنما لما أرجع أسدد لك. وهذا طبعا الشخص واضح أنه يكلف نفسه ما لا يلزمها، الذي لزمها هو الدين ثابت في ذمته، وكون ما عنده إلا هذا المبلغ إما أن يسافر فيه وإما أن يدفعه إلى صاحب الدين، فهذا معناه أنه غير قادر، فالواجب أن يسدد الدين أولا ثم ينظر، إذا عندما يفي بسفره يسافر وإلا فلا يسافر.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وعليها صبغ الأظافر؟ هل هذا الوضوء يعتبر صحيحا؟ وهل الصلاة بهذا الوضوء تعتبر صلاة صحيحة؟ وكذلك بالنسبة للكريمات فضيلة الشيخ، إذا كانت سميكة أو على اليد أو على الوجه، هل يجوز الوضوء قبل إزالة هذه الأشياء؟
نعم، بغض النظر عن إذا كان صبغ أظافر أو كان كريمات أو أيا كان، المهم أن لا يكون طبقة تحول دون وصول الماء إلى الأظفار أو إلى البشرة، لأن الأظفار لابد أن يصلها الماء من ظاهرها. فالطهارة إذا يعني توضأت المرأة وقد وضعت على يعني وجهها هذه الكريمات، أو كان الرجل مثلا أحيانا يكون مثلا يشتغل مثلا في مكان فيه دهون وفيه طبقة ممكن تتكون على يديه، فالوضوء غير مكتمل، لأن شرط الوضوء أن يمس البشرة أن يمس البشرة، فإذا لم يصل إلى البشرة أو الأظفار في مثل هذه الحال فالوضوء غير تام، وبالتالي لا تصح العبادة بوضوء ناقص، لأن من الشروط التي ينص عليها الفقهاء في الوضوء تعميم البشرة أو تعميم الماء ووصوله إلى أعضاء الوضوء كلها مباشرة، مثل الغسل أيضا نفس الشيء، الغسل يعني ينبغي أن لا يحول دون وصول الماء شيء في الجسم، اللهم إلا إذا كان هذا الحائل له سبب طبي، مثلا كأن يكون رباطا طبيا ب يعني إرشاد الطبيب مثلا لجرح أو ما شابه، أو كان المكان يتضرر مثلا بالماء لوجود سبب مرض معين أو شيء، فهذا يعني في هذه الحال هذا عذر يمسح عليه ولا شيء عليه في هذه الحال. فإذا يعني لابد أن يشمل الوضوء كل الجسم ولا يترك شيء منه، حتى لو توضأ ليس عليه مثلا هذه الأصباغ، أو المرأة والرجل ليس عليها مثلا هذه الأصباغ أو كذا، وتوضأت أو توضأ الرجل وترك فقط يعني عضوا أو جزء من العضو لم يغسل، فإنه يجب عليه أن يغسله ما دام يعني يعلم به. وهذا حدث أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا توضأ فترك موضع بسيط يعني في قدمه لم يصله الماء، فنصحه وقال له ارجع فأحسن وضوءك. أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر، عمر الذي يروي، والنبي صلى الله عليه وسلم أبصر هذا الرجل كذا فقال له ارجع فأحسن وضوءك، وهذا حديث صحيح.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مباركا إن شاء الله. ونذكر الأخوة الأعزاء مستمعي هذا البرنامج عليهم بأن يبعثوا برسائلهم على العنوان الذي نذكره لكم دائما في نهاية كل حلقة من هذا البرنامج، والعنوان البريدي كما هو معروف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية. إلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، ونسعد اليوم وكل يوم بوجود فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي معنا للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول الأخ: هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة ونحن نجلس؟ وطبعا نستطيع القيام، وإذا كان ذلك جائزا فهل يكون أجر من صلى قائما مثل أجر من صلى جالسا فيما يتعلق بصلاة النافلة؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. الصلاة وأنت جالس، أولا نستبعد الفريضة، ما في خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أن تؤدى من جلوس، تكون تجالس وأنت قادر على القيام، لكن إذا عجزت عن القيام صلي وأنت جالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن صلاة النافلة يجوز أن تصليها جالسا ولو كنت قادرا على القيام، هذا جائز، ولكن الأجر على النصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. فيجوز أن تصلي وأنت جالس. وفي بعض البلدان اعتادوا يعني أنهم يجلسون في النوافل، وهذا يعني غير يعني سائق، غير صحيح. يعني هو تصلي قاعد، أحيانا يكون الإنسان مثلا متعب أو جاي مرهق أو كذا، هو صحيح ليس فيه مرض ولا شيء، لكن مرهق ما في بأس، يصلي جالس السنن، لكن ما يستمر على هذا في كل الأحوال. وهذا قالوه في السنن العامة، في سنن راتبة يعني مثل سنة الفجر وسنة الظهر، كره الفقهاء أن تؤدى من جلوس. إذا كان الشخص قادرا على يعني على القيام يصليها من قيام، لكن لو صلى جالسا صلاته صحيحة ومقبولة وعلى النصف من أجر القائم.
جزاك الله خير. يقول الأخ: عندما نحضر لصلاة الفجر أحيانا تكون الصلاة قائمة ولا نصلي سنة الفجر، فهل يجوز لنا أن نصليها بعد صلاة الفجر أم هذا غير جائز؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
سنة الفجر إذا جئت المسجد والجماعة صلوا، إما أن تصليها بعد انتهاء الجماعة، وهذا رأي كثير من الفقهاء، بل أغلب المذاهب قالوا سنة الفجر تقضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وأيضا حدث أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في سفر، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الصلاة. لكن في رأي آخر وهو قوي أيضا يعني أدلته، أن وهو رأي الحنفية وحدهم أن سنة الفجر إذا فاتت أنت أدركت صلاة الفجر لا تصلي سنة الفجر بعدها. قالوا لأنها في هذه الحال من النافلة، والنوافل مكروه أن تصلى بعد الصبح إلى أن ترتفع الشمس. وقالوا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى سنة الفجر لوحدها من في غير وقتها، يعني قبل صلاة الفجر. لا، هذا الرواية التي ذكرناها هذا ليس في وقت الفجر، وإنما هو بعد الوقت. على كل كلا الأمرين جائز أن تأخذ برأي أكثر الفقهاء، وهو أن تصلى سنة الفجر بعد الفريضة أو أنك لا تصليها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: ما حكم صلاة من يصلي مقتديا بشخص فيقف عن يساره، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ أرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
قد يكون هذا من عدم يعني معرفة سواء من كان إماما أو من يصلي معه معرفة الحكم، لكن الصلاة صحيحة. يعني المفروض طبعا أن يأخذه الإمام، يأخذ من وقف عن يساره يدير حتى يقف عن يمينه، لأنه حدث أن صلى يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي إلى يمينه. أدار إلى يمينه معناه أنه لم يبطل صلاته، صلاة صحيحة. لكن ولذلك أغلب الفقهاء قالوا الصلاة صحيحة في هذه الحال. بعضهم قال يعني تبطل الصلاة، لكن لعل الصحيح أنها يعني لا تبطل، والحديث يعني نص في الموضوع، أداره ما أبطل صلاته، يعني جعله يكمل معه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا صليت منفردا ودخل معي شخص في الصلاة أصبحت إماما لهذا الشخص، هل تتغير النية أم لا؟
هو طبعا دخل معك بنية أنك إمام له، ما في بأس في هذا عند بعض الفقهاء، أن تصليان والنية مختلفة، أنت تصلي نافلة وهو دخل معك يصلي الفريضة، اختلاف النية ما يؤثر إن شاء الله في هذا، صلاتكما صحيحة. لكن حينما تريد أن تدخل معه تنبه، يعني تكون بجنبه ملتصق به وتقول الله أكبر، يعني يحس بأنك يعني مقتدي به، لكي إذا كانت صلاة جهرية في المغرب مثلا ما في بأس، ولو كان هو في السنة يرفع صوته، أو إذا كانت طبعا سرية فسيسر في صلاته. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل، يقول: ما حكم صلاة، يقول: ما حكم المصلي إذا كان متلثما بأن يغطي في غترته كل معالم وجهه، هل هذا الفعل جائز، وهل تبطل الصلاة لو فعل المصلي هذا الأمر؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
الصلاة صحيحة، لكن يكره أنه يتلثم بدون سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني ما يجوز أن تغطي فمك بالتلثم بالغترة أو غيرها. لكن أحيانا يكون في سبب، إذا كان في سبب كأن تكون مثلا الفم مثلا فيها رائحة غير طيبة مثلا من الأسنان، أو عامل مثلا عملية فيها أو كذا. وأحيانا حقيقة قد يعني يكون من يصلي بجنبك لا تطيق الصلاة، يعني يذهب خشوعك لما أكل مثلا من ثوم أو بصل أو غيره، فما في بأس أن يعني تشوح قليلا بغترتك على أنفك لتخشع في صلاتك، ويعني لا تنشغل بهذه الريحة أو الرائحة الكريهة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: حينما نسجد في الصلاة بعض من المصلين لا يضع أنفه على الأرض، وربما يكتفي بوضع الجبهة، وسؤالي يا فضيلة الشيخ، هل هذه السجدة تعتبر سجدة صحيحة؟ وهل هذا النوع من الصلاة يعتبر صلاة صحيحة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصلوات السابقة التي لم يصل الأنف فيها إلى الأرض؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة وجزاكم الله خير.
أولا الجزء الأخير، يعني ما دامت صلوات سابقة صليتها بهذه الوضعية فيعني الصلاة صحيحة إن شاء الله، يعني ما دام في محمل وفي رأي لدى الفقهاء بجوازها، بل هو يعني الأغلب من الفقهاء على أن تمكين الجبهة والأنف على الأرض يعني هذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ومكن جبهته وأنفه من الأرض، أو مكن أنفه وجبهته على الأرض. فالتمكين هذا هو السنة، هذا هو السنة، لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه واجب، ذهبوا إلى أنه واجب، يعني أقل درجاته السنة. فالصلاة السابقة صحيحة، لكن الأولى فيما يستقبل من الصلوات أن تمكن أنفك وجبهتك من الأرض، لأنه ورد حديث يعني أدل على الفرضية من هذا الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت. ولذلك فبعض الفقهاء أخذ من هذا اللفظ الوجوب، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، هذا يشير إلى أن تمكين الجبهة والأنف من الأرض في حال السجود هذا واجب عند كثير من الفقهاء. فنقول الأكمل هو أن تمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتحرص على ذلك، فإن مثلا نسيت أو يعني لم تتمكن لأي سبب كان، طبعا هذا لغير سبب طبي، يعني إذا كان سبب طبي فهذا يعني معذور فيه، لكن ينبغي أن لا تتهاون من تمكين الأنف من والجبهة من الأرض عند السجود.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتواصلوا معنا في كتابة أسئلتكم واستفساراتكم ليتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. مستمعي الكرام، دائما نذكركم بأن عنوان البرنامج كما نعلنه في نهاية كل حلقة، والعنوان البريدي كما هو معروف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية، فقط يكتب أو تكتب هذه العبارات على الظرف وسوف تصل الرسالة بإذن الله تعالى. نأمل لكل مستمعينا الكرام وقتا سعيدا طيبا مباركا، وأن يتواصلوا معنا إن شاء الله من خلال هذه الأسئلة وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. جزاه الله خير، وإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحياكم الله. نسعد اليوم وكل يوم أن نقدم لحضراتكم هذا البرنامج اليومي وهذه الحلقات الجديدة من الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا، فالفائدة بإذن الله تعالى كبيرة وكثيرة. الآن نبدأ هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال. هذا رجل مدمن على الخمر والعياذ بالله، لكنه يصلي وسمع من يقول إن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما، فهل هذا صحيح؟ وهل لهذا الشارب للخمر أجر على صلاته؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. هذا الذي قاله السائل ليس صحيح على إطلاقه، نحتاج أن نرجع إلى الحديث ونستمع إلى الحديث ومنه يتبين الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، هو عبد الله بن عمر، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. هذا الحديث الصحيح واضح في أن عدم قبول الصلاة للشخص الذي لم يتب، الإنسان الذي لم يتب، هذا الحديث ينطبق عليه لتكرار قول فإن تاب فإن تاب. المدمن وهو الشخص الذي يعني لا يفارق شرب الخمر والعياذ بالله، لا يعتبر تائبا يعني ما دام مستمرا على شربه. ويشمله الحديث في حرمانه من ثواب الصلاة، لكن ذمته تبرأ ويسقط عنه قضاء هذه الصلوات. يعني لو كان يشرب الخمر ويصلي ثم تاب، فإنه لا يعيد الصلوات التي صلاها. وهذا يعني لفظ الحديث أو مفهوم لفظ الحديث. ويحتمل أيضا أن المراد بالصلاة التي لا تقبل صلاة الصبح، وهي أفضل الصلوات، أو أن المراد بلفظ صباحا يوما أيضا فلا تقبل صلاة 40 يوما. فهذا السائل يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أو هذا الذي يعني مستمر على شرب الخمر يتوب ويقلع عن هذه أم الخبائث. ونية التوبة والإقلاع الفعلي لا شك يخرجه من دائرة الإثم إن شاء الله. هذا الذي ينبغي أن يفعله. إذا عاد مرة أخرى، لأن هذا من الأمور التي يعني تجري في دمه، لربما يعود. هو حينما أقلع كانت نيته صادقة، وإن عاد مرة أخرى فلا ييأس، فباب التوبة مفتوح. وما ورد في الحديث الذي ذكرناه أنه إن رجع للمرة الرابعة ثم تاب لم يتب الله عليه، المقصود من هذا المبالغة في الوعيد والزجر الشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الرجل وأنه متى ما صدقت نيته فالله يعينه.
نعم. الله يعينه إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال أو هذه سيدة تسأل تقول: أحيانا بعض النساء عندما يصلين وقد ظهر بعض جزء بسيط من شعر الرأس، فهل تعتبر صلاة هذه المرأة صحيحة أم يجب عليها أن تعيد الصلاة؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
إذا ظهر شيء من شعر المرأة وهي في صلاتها، وهذا يحدث كثيرا، يعني قد تسهو عنه أو ما تكون قد وضعت الحجاب وربطته بإحكام، ممكن أن يظهر من شعر رأسها شيء، فإذا ظهر شيء يسير فصلاتها صحيحة تستمر، ليس عليها الإعادة. حتى لو اكتشفت بعد صلاتها أن شيء من شعرها يسير، أو رأتها أختها وقد ظهر شيء من شعرها، تنبهها. هذا يعني عند أكثر الفقهاء. لكن إذا انكشف شيء كثير من شعرها، يعني نصف الشعر مثلا ظاهر، فهنا تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، وهذا يعني يدعو المرأة إلى أنها يعني تنتبه إلى حينما تقدم على الصلاة، تحكم حجابها. وبعض النساء أو الفتيات الآن يظهرن عمدا جزءا من شعر الرأس قليلا، أو تظهر شيئا كثيرا منه ربع الرأس، هذه لو صلت هي متعمدة بإظهار الشعر، احنا نقول يعفى عن قليله إذا كانت هي ساهية عنه. أما إذا كانت متعمدة فهذه تبطل صلاتها.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: صلى إمام المسجد وبعد الركعة الثانية نسي أن يجلس للتحيات والتشهد الأول، فقام فقال المصلون كالمعتاد سبحان الله، لكنه لم يرجع وأتم الصلاة، ثم سجد للسهو، فحصل كلام بين المصلين، هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ لكننا نريد رأي الشرع في هذه المسألة وفي هذا الفعل الذي قام به الإمام، فهل تعتبر الصلاة صحيحة أو لا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الإمام أولا بالنسبة للإمام والمأموم، إذا يعني ترك التشهد الأول فيسجد قبل السلام في هذه الحال، على خلاف بين الفقهاء، لكن الاتفاق الفقهاء على مشروعية سجود السهو إذا الإمام أو اللي يصلي منفرد نسي التشهد الأول. إذا سهل الإمام والمصلون نبهوه قالوا سبحان الله سبحان الله، فإذا هذا التنبيه قبل أن يستوي قائما يلزمه أن يرجع ويجلس للتشهد، هو نسي التشهد وقام، ووقت قيامه نبه، فعليه أن يرجع إذا نبه أثناء قيامه. أحيانا بعض الأئمة لا يقول الله أكبر إلا لما يستوي واقفا، فإذا لم يتم وقوفه يرجع، لكن إذا استوى قائما فإنه لا يعود للتشهد. السبب في أنه لا يعود للتشهد لأنه بدأ الآن، إذا وقف معناه شرع في ركن جديد، في ركن آخر الركعة الثالثة، ويتم صلاته، وعليه أن يسجد سجود السهو. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، وسجد قبل السلام، سجد قبل السلام. وموضع السجود هل هو قبل السلام أو بعد السلام فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن سجود السهو موضع بعد السلام في الزيادة والنقصان كله بعد السلام، ومنهم من يرى أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ومنهم يرى أن السجود يكون قبل السلام في الزيادة والنقص. ولو أن الإمام أو غيره أخذ بهذا الرأي السجود قبل السلام مطلقا ربما يعني يكفيه هذا الرأي وعدم التفرقة، لأنه إذا بيفكر أن هل هي زيادة أو هي نقص ويشغل ذهنه فيها يأخذ بهذا الرأي أن سواء كانت زيادة أو نقصا فإنه يسجد قبل السلام. وهذا مثل ما قلنا فيه تفصيل، ومبني هذا الكلام على حديث ذي اليدين المشهور أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم من نقص ركعة، فقال ذي اليدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فسجد بعد السلام. ولذلك اختلفوا في هل الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، لكن مثل ما قلنا ممكن أن يأخذ بهذا الرأي أن الزيادة والنقص كله قبل السلام.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول المستمع: تقوم بعض البنوك الربوية بعمل صناديق استثمارية يراعى فيها الجانب الإسلامي وتكون معزولة عن أموال البنوك الربوية. طبعا في بعض البنوك المحلية تقوم بأسماء كثيرة، هل يجوز التعامل معه؟ وكذلك لو قام هذا البنك الربوي بعمل فرع إسلامي، هل يجوز التعامل معه؟
هذه الصناديق يعني التي تنشئها البنوك غير الإسلامية، لما نقول غير إسلامية يعني تتعاطى الربا ولو كانت في بلاد إسلامي. هذا يعني إنشاء هذه الصناديق يعني يدل على نجاح التجربة الإسلامية والحمد لله، ولأن طبعا هذه الطريقة الصناديق أخذت من فكرة البنوك الإسلامية وطرق التعامل الإسلامي، ولا يمنع أي جهة يعني سواء كانت بنك ربوي أو جهة غير إسلامية تنشئ أي عمل ملتزم بالشروط الإسلامية فهذا العمل جائز، المهم أن تلتزم بالأحكام الشرعية. فإذا كان البنك قد أنشأ صندوقا للاستثمار بالشروط الإسلامية، وشرط ثاني أن لا تكون مالية الصندوق أو أن تكون مالية الصندوق منفصلة انفصالا تاما عن ميزانية البنك، يعني لا تدخل في دائرة البنك الربوي بحيث أنها تنمو بنمائه أو تختلط بميزانيته. فإذا التزمت بالشروط الإسلامية في المعاملات، كانت مضاربة إسلامية ليس فيها جهالة، ليس فيها شروط ربوية مثلا إذا تأخر في السداد أو معروف هذا الأمر، فإذا خلت هذه الصناديق من الشروط التي هي باطلة في الشرع الإسلامي والتزمت بالضوابط الشرعية وانفصلت مالية هذا الصندوق عن البنك فالعمل مشروع، وما يأتي عنه من ربح حلال إن شاء الله، لأن العبرة في صحة المعاملات اتفاقها مع الضوابط الشرعية بغض النظر عن من يقوم بهذا العمل، سواء تقوم به بنوك تقليدية ربوية أو مسلمين أو غير مسلمين، العبرة بسلامة التعامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام تعاملوا مع اليهود ومع النصارى لكن بالشروط الإسلامية، يعني لا يدخل مع غير المسلم إلا بالشروط الإسلامية، فهذا لا شيء فيه. وطبعا هذا جواب عام، يبقى كل صندوق من هذه الصناديق المشار إليها له نظامه وله لوائحة، فالحكم لا يكون إلا بناء على الاطلاع على هذه اللوائح وهذه النظم، إذا لم يكن فيها شرط مما ذكرنا مما يبطل العقد فالمشاركة في هذا الصندوق جائزة إن شاء الله.
بهذا أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي ستطرح على فضيلة الدكتور عديل جاسم النجمي. نودعكم على الخير، آملين وبإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بلقائكم، ونسعد اليوم وكل يوم في هذه اللحظات الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن خلال هذه الجلسة الطيبة المباركة سيجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. بإذن الله تعالى سنرسل هذه الأسئلة أو نذكر هذه الأسئلة للشيخ فضيلة الشيخ اتباعا للإجابة عليها، فمن لم يسمع سؤاله في هذه الحلقة بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سيتم عرض السؤال. الآن نبدأ حلقة هذا اليوم، حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: عندنا إمام يصر على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في البسملة في الصلاة الجهرية، رغم أننا ذكرنا له بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يذكر البسملة، لم يأخذ بها، ماذا نقول للإمام إمام المسجد في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الوارد في هذه الحلقة. الإمام ينبغي أن يكون يعني هو المتبع في كل شأن يتعلق بالصلاة، ولا يعاب على إمامكم أنه يجهر بالبسملة وأنتم معتادون على عدم الجهر بها. أول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يستدعي أن يكون بينكم خلاف. فكون الإمام يتبع مذهبا كمذهب الشافعية الذين يرون وجوب البسملة، فهو يرى أن البسملة واجبة، ويستندون إلى حديث مفهومه يدل على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى. لكن الجمهور الفقهاء بقية المذاهب وكثير من الصحابة يرون أن الإتيان بالبسملة سنة وليس واجبا، يعني الفرق بينهم بين من ذكرنا أنهم يرون الوجوب، والجمهور يرون أنه سنة ويكون سرا لا يجهر به، طبعا في الصلاة السرية سرا وفي الصلاة الجهرية، لأنه حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا تؤيده أحاديث أخرى. فيعني كل ذلك صحيح إن شاء الله، فلا يعاب على إمامكم ذلك. لكن يعني من حيث العموم، الإمام إذا كان له رأي أو مذهب وجاء لبلد تمسكه بمذهبه فيه غرابة وإن كان صحيحا، ويحدث لغطا وجدالا، فيسعه أن يتركه، لأنه هو مقلد لمذهبه، فممكن أن يقلد مذهبا آخر في مثل هذه الأمور مثلا أو غيرها من الأمور الأخرى.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: فيما يتعلق بهيئة النساء في الصلاة، هل تكون هيئة النساء في الصلاة كهيئة الرجال، أم أن هناك اختلاف في هذا الأمر؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
من حيث العموم، هيئة المرأة في الصلاة كهيئة الرجل إلا في بعض الأمور. فمثلا يستحب للمرأة في الركوع أن تضم مرفقيها إلى جنبهما ولا تباعد بينهما، وأيضا قالوا أن انحناءها يكون خفيفا، أيضا لا تفرج بين أصابع يدها عند الركوع لما تضعهم على الركبة، وأيضا عند السجود ما تباعد بين يديها وإنما تضمهما. وهذا يعني فقط طبعا في الثياب، في اللباس تختلف، يعني لابد أن تلبس يعني الثياب الفضفاضة الواسعة التي لا تشف عن جسمها كما هو معروف، يعني في جلباب خاص للصلاة يعني المعتاد، وهذا هو الأفضل بالنسبة للمرأة في صلاتها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المصلين خاصة من الشباب سامحهم الله، إذا سجد ظهر جزء من ظهره لانحسار القميص عن وسط الظهر، يقول: هل صلاته تعتبر صحيحة أم لا؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وتوجيه كلمة لهؤلاء الشباب في مثل هذه الأحوال، وجزاك الله خيرا.
ينبغي على المصلي أن تكون صلاته مبنية على ستر جسده كله. طبعا المرأة باب أولى، كذلك الرجل، يعني ما يظهر شيء من عورته، فإذا ظهر جزء من آخر الظهر منكشفا فهذا عورة، ينبغي أن يستره مباشرة. طبعا هو يعلم، الشباب يعلم بأنه يلبس قميصا قصيرا مثلا، هو أنه متى ما حتى في الركوع ومن باب أولى في السجود، فينبغي أن يعني يلبس ما يستر ظهره. الفقهاء بالنسبة لعموم انكشاف العورة في الصلاة، إذا انكشفت يسترها، مثل واحد يصلي مثلا بإزار مثلا وفي مثلا عند البحر أو في صحراء أو وهواء مثلا أثار إزاره، فينبغي أن يستر عورته مباشرة، ما في بأس في هذه الحالة. وبعض الفقهاء قالوا أن الصلاة تبطل إذا انكشف منها شيء ولو قليل، ومنهم من قال أنه لا تبطل الصلاة في هذه الحال، ولعل الذين قالوا لا تبطل الصلاة إذا يعني انكشف شيئا يسيرا كما هو حال السؤال، ما تبطل الصلاة إن شاء الله في هذا، على أن يستره مباشرة. ويروى في هذا من حديث عمرو بن سلمة قال: انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، جاءوا ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم قال: أمكم أقرأكم. وكان عمرو وهو أصغرهم قال: وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت انكشف عني. فقالت امرأة من النساء، طبعا النساء كنا في آخر الصفوف، لكن رأت انكشاف عورة هذا الشاب فقالت واروا عنا عورة قارئكم. يقول فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك ولا أصحابه، ولم يبطلوا صلاة عمرو بعد أن يعني علم خبره. لكن مع هذا ينبغي أن يحرص المصلي على ستر محل العورة ولا يتكرر منه ذلك، وهذا الذي قلناه في من لم يتعمد، فالذي يقدم على الصلاة ينبغي أن يأخذ حال الستر ويتلافى ما قد يحدث له وقد يكون عمدا ويؤثر في صحة صلاته.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر، هل يجوز الصلاة في أماكن فيها صور كصور الجرائد والمجلات أو صور مرسومة على الملابس وغيرها من هذه الأمور، هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
أولا ينبغي للمصلي أن يكون في مكان ليس فيه ما يشغل ذهنه، ولا يلبس المصلي مثل هذه الأمور، يعني يلبس قميصا مثلا عليه تصاوير، لأن هذا محل خلاف، ثم أنه يشغل المصلي الذي خلفه، يمكن هو ما يرى لكن اللي خلفه يشغله. وأحيانا تشوف بعض الشباب في كلمات مكتوبة على ظهورهم اللي خلفه يقرأها وينشغل بها بيشوف ما هو المعنى، وأحيانا تكون صور لشخصيات يعني غير مسلمة، وهذا معناه اللي يعلق الصورة على قميصه مثلا يرسمها وكذا، هذا معناه أنه يتمثل به أو أنه رمزة أو شخصيته، وهي كلها مما ينبغي تجنبه عن شبابنا. الصورة من حيث الصورة طبعا إذا كانت فوتوغرافية ما فيها بأس، لكن ما تعلق أو يعني توضع على الصدر أو على الظهر أو غيره. الصلاة من حيث هي صحيحة، حتى لو صلى في ثياب فيها تصاوير الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن لا تكون في القبلة صور، سواء صور لحيوان أو إنسان، فالصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كان في القبلة في صور إنسان أو حيوان، أما إذا كانت على جنبه أو في خلفه فما في كراهة في هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء آخر للمزيد من المسائل المهمة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.